إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، انتهينا إلى باب تعجيل الزكاة قبل محلها. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب تعجيل الزكاة قبل محلها. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن حجاج بن دينار عن الحكم عن حجية بن عدي بن عدي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك.
نعم، باب تعجيل الزكاة قبل محله. باب تعجيل الزكاة قبل محلها. فيه مسائل. المسألة الأولى: هذا الحديث له سبب، وسببه ما جاء في حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتاج من الصدقات، فعجل له العباس بن عبد المطلب زكاة سنتين، فقدمها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ويبدو أنه لما طلب منه الرسول الصدقات والمساعدات قال: يا رسول الله، قال له: يا رسول الله، هل يجوز أن أعجل زكاة مالي قبل أن تحل؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك ذلك، أو رخص له في ذلك، فقدم زكاة عامين. جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب قال، فذكر قصة في بعث رسول الله عمر رضي الله عنه ساعيا ومنع العباس صدقته، وأنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما صنع العباس. العباس منع الصدقة، فقال: أما علمت يا عمر أن عم الرجل صن وأبيه؟ إنا كنا احتجنا فاستسلفنا العباس صدقة عامين. وجاء في صحيح مسلم هذا الحديث الأول، أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ، والحديث الثاني أخرجه مسلم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل أو ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدرعه واعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معي. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صن أبيه؟ أقول: هذا فيه بيان سبب الحديث وقصته. فقضية تعجيل الزكاة كان سببها أن الرسول احتاج إلى أموال لعموم المسلمين، وكان العباس غني، فقال له: ساعدنا. قال: أقدم لكم الزكاة، فقدم له زكاة سنتين لما علم أن في ذلك رخصة. المسألة الثانية فيه أنه يجوز للمسلم أن يعجل الزكاة، وكان أهل الفقه بينهم اختلاف هل يجوز التعجيل أو لا يجوز التعجيل. مالك كان يرى أنه لا يجوز التعجيل، أما الجمهور فكانوا يرون جواز التعجيل. ويبدو والله أعلم أن التعجيل يعني له فوائد ومصالح كثيرة، أحيانا تحدث أزمة، تحدث مشكلة للناس، فيحتاج الإنسان أن يتصدق فيقدم زكاة ماله على هذا الأساس. وأحيانا يكون المال زكاته كثيرة فلا يستطيع أن يخرجها إذا حل حولها في ذاك الوقت بمفرده، لأنه يريد أن يبحث عنها للحاجة، يريد أن يبحث عن أصناف المستحقين للزكاة. فإذا عجلها وقدمها قبل ذلك بشهرين بثلاثة بأربعة بخمسة لا حرج في ذلك، ويقدمها لمستحقيها، ويقدمها لمستحقيها، فالأمر في ذلك إن شاء الله واسع. المسألة الثالثة فيه ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من الحرص على أمر الخير وسؤال الرسول صلى الله عليه وسلم. العباس سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فرخص له في ذلك. مسألة فرخص له في ذلك، هنا في الرواية قال قبل أن تحل فرخص له في ذلك، هنا الترخيص لم يسبق بنهي، وهذا دليل لما يذكره ابن قيم الجوزية رحمه الله من أن الرخصة لا تأتي دائما بعد نهي، قد تأتي بمعنى الإباحة، قد تأتي بمعنى الإباحة، فلا يلزم من كل حديث فيه أن الرسول رخص بكذا أنه كان مسبوقا بنهي، والله أعلم. نعم، الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب ما يقال عند إخراج الزكاة. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الرجل بصدقة ماله صلى عليه، فأتيته بصدقة مالي فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما.
نعم، باب ما يقال عند إخراج الزكاة. فيه مسائل. المسألة الأولى يستحب لمن يقبض الزكاة من الناس من عمال ولي الأمر أن يدعو لهم، كما قال تعالى وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، أن يصلي عليهم. ومعنى أن يصلي عليهم يعني أن يدعو لهم، ومعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على آل أبي أوفى يعني اللهم اغفر لهم اللهم أرحمهم، اللهم اغفر لهم اللهم أرحمهم، وما يكون بهذا المعنى. فمن الأدب للعامل إذا قبض الصدقة أن يدعو لمن يقدم الصدقة. مسألة، قال العلماء وهذا من طهرة الزكاة، ألسنا نقول أن الزكاة طهارة للمال ونماء له، فمن طهرة الزكاة حصول هذا الدعاء، حصول هذا الدعاء. مسألة فيه أن دعاء المسؤول من جهة ولي الأمر لأصحاب الصدقات مستجاب. كيف مستجاب؟ نقول مدام الله أمرنا أن نصلي عليهم إذا قدموا الزكاة، معنى ذلك أن دعاءك أنت أيها العامل لهؤلاء إن شاء الله مستجاب. وفيه لمحة أن الدعاء عند عمل العمل الصالح دعاءك أنت حتى لو لنفسك إن شاء الله يرجى أن يكون مستجابا، يرجى أن يكون مستجابا. عندما يعمل الإنسان العمل الصالح يدعو لنفسه أو لمن يعمل معه العمل الصالح، فنرجو إن شاء الله أن يكون هذا الدعاء مستجابا. مسألة، اختلف أهل العلم في هل يقال اللهم صل على فلان من عموم المسلمين، والذي عليه الأدلة أنه يجوز أن يقال اللهم صل على فلان كما قال الرسول اللهم صل على أبي أوفى، بشرط أن لا يكون شعارا، لأن الشيعة جعلوا الصلاة على آل البيت شعارا لآل البيت، فنحن نخالفهم فنجيز الصلاة ولكن لا نجيز أن نجعلها شعارا لآل البيت. في كتب الشيعة دائما إذا ذكروا الرجل من آل البيت يقول عليه السلام أو عليه الصلاة والسلام، فجعلوها شعار لآل البيت، فأهل السنة خالفوهم فقالوا نحن نجيز الصلاة ولكن لا نجعلها شعارا دائما لشخص أو لفئة معينة أو لكذا، تجوز الصلاة على عموم المسلمين، اللهم صلي على آل فلان، اللهم صلي على فلان، الله كما قال الرسول اللهم صلي على أبي أوفى. ويلاحظ أن الرسول لم يصنعها كثيرا مع الصحابة، إنما حصلت منه هكذا مرة، فنحن إذا فعلناها لا نجعلها شعارا ولا نكثر منها اتباعا للسنة، اتباعا للسنة. مسألة، ذكر المصنف حديثا في أن لا ينسى الإنسان أن يدعو عند تقديم الصدقة، وهو فأن يقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. أقول هذا الدعاء من جهة السند لم يثبت، ولكن ترى معناه ثابت بما تستفيد من النصوص، أن الإنسان عندما يعمل العمل الصالح له أن يغتنم هذه الفرصة فيدعو. وهنا اللهم اجعله مغنما ولا تجعله مغرما معنى صحيح، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. فهو حينما تصدق أو يقدم المال صدق أو يقدم زكاته يقول اللهم اجعلها لي غنما ولا تجعلها لي غرما، أو اجعلها لي مغنما ولا تجعلها لي مغرما، أو كما ورد. فهذا الأمر فيه واسع، وهو دعاء يرجى إن شاء الله استجابته، لكن لأنه لم يثبت بالسند نقول لا ينبغي أن يداوم عليه، أو ينوع من الدعاء. نعم.
قال رحمه الله: باب صدقة الإبل. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سليمان بن كثير قال حدثنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقات قبل أن يتوفاه الله عز وجل، فوجدت فيه في 5 من الإبل شاه، وفي عشر شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، وفي 25 بنت مخاض، إلى 35 فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت على 35 واحدة ففيها بنت لبون إلى 45، فإن زادت على 45 واحدة ففيها حقة إلى 60، فإن زادت على 60 واحدة ففيها جذعة إلى 75، فإن زادت على 75 واحدة ففيها ابنتا لبون إلى 90، فإن زادت على 90 واحدة ففيها حقتان إلى 20 و100، فإذا كثرت ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. قال حدثنا محمد بن عقيل بن خويلد النيسابوري قال حدثنا حفص بن عبد الله السلمي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 من الإبل صدقة، وليس في 4 شيء، فإذا بلغت 5 ففيها شاه إلى أن تبلغ 9، فإذا بلغت 10 ففيها شاتان إلى أن تبلغ 14، فإذا بلغت 15 ففيها 3 شياه إلى أن تبلغ 19، فإذا بلغت 20 ففيها 4 شياه إلى أن تبلغ 24، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض إلى 35، فإذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت بعيرا ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ 45، فإن زادت بعيرا ففيها حقة إلى أن تبلغ 60، فإن زادت بعيرا ففيها جذعة إلى أن تبلغ 75، فإن زادت بعيرا ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ 90، فإن زادت بعيرا ففيها حقتان إلى أن تبلغ 20 و100، ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون.
جزاك الله. ما قلت لك لا تقرأ، قل. طيب، هذا الباب باب صدقة الإبل، ذكر في أسنان الإبل، ورأيت الإمام أبا داود في سننه ذكر فصل في أسنان الإبل، نقل في هذه الأسنان عن أئمة العربية، فقال في أسنان الإبل قال: يسمى الحوار ثم الفصيل إذا فصل، يعني صغير الإبل أول ما تلده يسمى حوار، ثم يسمى فصيل إذا فصل. ما أدري فصل من إيش، من الرضاعة، يمكن إذا فصل من الرضاعة، مع أنه الحديث قال صلاة الضحى حين ترمض الفصال، قالوا الفصال صغير الإبل، صغار الإبل. ثم تكون بنت مخاض لسنة إلى تمام سنتين، سنة إلى تمام سنتين، هذه بنت مخاض، فإذا دخلت في الثالثة فهي ابنة لبون، فإذا تمت له 3 سنين فهو حق وحقه إلى تمام 4 سنين، لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها الفحل، وهي تلقى ولا يلقح الذكر حتى يثني، ويقال للحقة طروقة الفحل، لأن الفحل يطرقه إلى تمام 4 سنين، فإذا طعنت في الخامسة فهي جذعة حتى يتم لها 5 سنين، فإذا دخلت في السادسة وألقى ثنية فهو حينئذ ثني حتى يستكمل 6، فإذا طعن في السابعة سمي الذكر رباعيا والأنثى رباعية إلى تمام 7، فإذا دخل في الثامنة وألقى السن السديس الذي يعد الرباعي يعد الرباعية فهو سديس وسدس إلى تمام الثامنة. فإذا دخل في التسع وطلع نابه فهو بازل أي بزل نابه يعني طلع. قال وابن اللبوني إذا ما لز في قرن يخشى من البزل القناعيس. يخشى صولة البزل القناعيس نعم حتى يدخل في العاشرة فهو حينئذ مخلف ثم ليس له اسم ولكن يقال بازل عام أو بازل عامين بازل عام أو بازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين ومخلف ثلاثة أعوام إلى خمس سنين والخلفة الحامل أو الخلفة الحامل. قال أبو حاتم والجذوعة وقت من الزمن ليس له بسن وفصل الأسنان عند طلوع سهيل فصل البون الحق والحق جزع ولم يبقى من أسنانها غير الهبع والهبع الذي يولد في غير حينه. هذه أسنان الإبل هي المتعلقة بهذا الباب ونكتفي بهذه القراءة ما عندنا كلام كثير على هذا الكلام. اللي بعد الباب
قال رحمه الله تعالى باب إذا أخذ المصدق سنا دون سن أو فوق سن. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى ومحمد بن مرزوق قالوا حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال حدثني أبي عن ثمامة قال حدثني أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن من أسنان الإبل في فرائض الغنم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل مكانها شاتين استيسرتا أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي معها 20 درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو 2. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاق فإنها تقبل منه ابنة مخاق ويعطي معها 20 درهما أو 2. ومن بلغت صدقته بنت مخاق وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطيه المصدق 20 درهما أو 2. فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء.
طيب هذا الباب باب إذا أخذ المصدق سنا دون سن أو فوق سن. أقول فيه مسائل المسألة الأولى أحاديث هذا الباب فيها دليل على أنه من الزكاة ما يجزئ فيه القيمة ألا ترون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل مكانها إذا ما يبغى يعطي الحقة مكانها 2 إن استيسرتا أو 20 درهم. فذكر القيمة في زكاة الفرض في هذا المحل. أيضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطى معها 2 أو 20 درهما. فذكر القيمة في زكاة الفرض. ملاحظين في الفرق بين الأسنان الواجبة في الزكاة إلى آخر الأحاديث الباب كل مقطع في ذكر القيمة. ففيه إذن دخول القيمة في صدقات الإبل في إكمال الحق أو إذا زاد يعطى صاحب الإبل مالا من المصدق الذي يأخذ الزكوات ما يجبر هذا الذي حصل عنده من الزيادة فيعطيه إياه. ففيه جواز إعطاء القيمة في زكاة الفطر في هذا المحل. مسألة في زكاة الفرض في هذا المحل. مسألة هذا فيه دليل أنه لا يجزئ القيمة في زكاة الفطر. هذا فيه دليل أنه لا تجزئ القيمة في زكاة الفطر. أما ترون أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر القيمة لما احتاج إليها، لكنه ما ذكرها في زكاة الفطر، ذكر القيمة من الدراهم أو من الشياه وما ذكرها في زكاة الفطر، فهذا دليل أن زكاة الفطر لا تجزئ فيها القيمة، وأنه من المقصود شرعا إخراج الأعيان التي هي عينها الرسول من الطعام. في زكاة الفطر ذكر الرسول القيمة، في زكاة الفرض ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم القيمة، فما كانت غائبة، موجودة معروفة، لكنه في زكاة الفطر لم يأتي ذكر القيمة، لم يأتي ذكر القيمة، فهذا دليل أنه لا يجزي إخراج القيمة في زكاة الفطر. مسألة ثالثة، البخاري بوب على هذا إخراج القيمة في الزكاة، وهو يعني زكاة الفرض، زكاة الإبل، حينما يكون الواجب أقل أو يكون الواجب أن يكون الواجب أقل فلا يستطاع أو يكون إلى آخره حتى يساوى، صح ولا لا؟ فأخذ بعض الناس كلام البخاري في إخراج القيمة في زكاة الفرض على أنه يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر. مسألة، بعض الناس عكس، قال إذا جاز إخراج القيمة في زكاة الفرض من أجل تسوية الفرض الواجب يجوز في زكاة الفطر. هنا نقول لا قياس في العبادات النص. إذن القيمة ما كانت غائبة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أن يخرج الدراهم أو الدنانير ما كانت غائبة، فلو شاء أن يقول في زكاة الفطر صاع من طعام فإن لم يجد فيخرج كذا درهم لقال، كما قال في زكاة الفرض. لما لم يقل دل ذلك أنه لا يجب ولا يكون إلا بإخراج الطعام، فالقيمة لا تجزي. والتدليس هنا حصل أنهم يجعلون كلام البخاري في هذه المسألة كأنه كلام في مسألة زكاة الفطر، هذا شيء وهذا شيء، هذا شيء وهذا شيء، واضح؟ إلا بعد.
قال رحمه الله: باب ما يأخذ المصدق من الإبل. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن عثمان الثقفي عن أبي ليلى الكندي عن سويد بن غفلة رضي الله عنه قال: جاءنا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده وقرأت في عهده لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، فأتاه رجل بناقة عظيمة ململمة فأبى أن يأخذها، فأتاه بأخرى دونها فأخذها، وقال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذت خيار إبل رجل مسلم. قال حدثني علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرجع المصدق إلا عن رضا.
باب ما يأخذ المصدق من الإبل. المصدق هو العامل الذي يرسله الإمام لجمع الزكاة، هذا المصدق، المصدق يعني عامل الزكاة الذي يرسله الإمام لجمع الزكاة، وجمع الزكاة هذا له آداب، آداب تتعلق بالإنسان صاحب الماشية صاحب السائمة، وآداب تتعلق به هو، وآداب تتعلق بالإمام. أدب الإمام قلنا الدعاء، والعامل يدعو مكان الإمام له، صل عليه من صلاتك سكن له. ما هي الآداب المذكورة في هذا الباب؟ نقول هي في المسائل التالية: المسألة الأولى في قوله لا يجمع بين متفرق. إيش يعني لا يجمع بين متفرق؟ الآن أنت عندك إبل وأنا عندي إبل، والإبل هذه أغلب العام متفرقة، صح أنا من أهل هذه المنطقة وصح نشرب من هذا الماء، لكن إبله غير إبلي، يوم وردي غير يوم ورده، فإحنا متفرقين. طيب، فهذا أدب للمصدق للعامل، قالوا لا تجمع بين متفرق. كيف لا تجمع بين متفرق؟ لا زكاة فيما دون 5 من الإبل، صح؟ فلو واحد عنده 2 من الإبل والثاني عنده 3 من الإبل متفرقات، فليس للعامل يقول هيا جمعوها على بعض ويلا اعطوني زكاة، هذا متفرق. مدام اغلب العام يصوم لحاله ويرد للماء لحاله، هذا لحاله وهذا لحال، فلا تجمع ايها المصدق بين متفرق. نقول وهو ايضا ادب لصاحب المال. كيف صاحب المال؟ افرض انت عندك ابل مثلا، لنفترض الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فإذا بلغت 15 ففيها 3 شياه، إلى أن تبلغ 19، فإذا بلغت 20 ففيها 4 شياه. خلاص الرسول يقول لا يجمع بين متفرق، لا يجمع بين متفرق. هذا عنده 5 من الإبل، وهذا عنده مثلا خلينا نقول 9 من الإبل. فلو جلست هذا عنده مثلا 14 من الإبل وهذا عنده 5، فلو قلنا نجمع، لا مو زي كذا، نخلي هذا 4 وهذا 15. فلو قلنا هذا 4 اصلا نقول انا ما عليه الزكاة. المهم لا يجمع بين متفرق، يعني بلغ النصاب وجبت عليه الزكاة، فمثلا وجبت عليه زكاة شاة وعلى الثاني وجبت عليه زكاة 3 اشياء، فيقول خلاص اجمع هذا مع هذا يصير بس الثلاث اشياء هي اللي تجب، وسن يسقط حقي، فيجمع بين المتفرق حتى يهرب من اعطاء الزكاة. هذا ايضا لا يجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يجمع بين متفرق، لا يجمع بين متفرق. بعدين قال المسألة الثانية، قال ولا يفرق بين مجتمع، يعني احنا شركاء اغلب السنة مع بعض ماشيتنا، نرد مع بعض الماء اغلب السنة، فاحنا شركاء، فنقوم الواجب في هذا المال، الواجب في هذا المال مثلا خلينا نقول هو كم، يقول اذا بلغت 5 اذا بلغت 20 ففيها 4 اشياء. طيب اذا فرقناها، اذا فرقناها خليت انا معايا 7 وهو معاه 13، فيصير هذا عليه شاة وهذا عليه شاة، شاتين، يصير ينقص بدل 4 3، فيفرق المجتمع عشان تنقص الزكاة. هذا أيضا ما يجوز، هذا من الأدب. أيضا حتى المصدق لا يجوز له أن يفرق بين مجتمع عشان تكثر الزكاة، أو يجمع بين المتفرق حتى تكثر الزكاة. قال خشية الصدقة. مسألة، قال فأتاه رجل بناقة عظيمة ململمة، يعني سمينة ذات سنام كبير عظيمة الحجم، قال فأبى أن يأخذها، فأتى بأخرى دونها فأخذها. أقول تتذكروا أول حديث افتتح به المصنف الباب حينما بعثه الرسول إلى اليمن معاذ بن جبل، ماذا قال له؟ قال وإياك وكرائم أموالهم، وإياك وكرائم أموالهم، اللي هو واتقي دعوة المظلوم. قال فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فهذا من هذا الباب. مسألة، لا يرجع المصدق إلا عن رضا. من هو المصدق؟ عامل الزكاة، العامل الذي يرسله الإمام إلى الناس لكي يجمع الزكوات. فينبغي للناس أن لا يخيفوه وأن لا يغضبوه وأن يرضوه ويتابعوه في أمره. حتى جاء رجل للرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا أذكرها بأن أذكر بالمعنى ولا نذكر باللفظ؟ نشوف إذا في الحديث ما جابه المحقق. أنا أذكر بالمعنى، هو حديث صحيح. قال يا رسول الله إن العامل المصدق يأتينا لأخذ الزكاة فيظلمنا، أيحل لنا أن نخفي بعض مالنا حتى يعني نوازن اللي أخذ بالظلم بهذا؟ قال لا، لا ترجعوا إلا هو راضي حتى ولو كان ظالم. فهذا يفيد أن المصدق ينبغي أن يعني يدارى وأن يعامل بالتي هي أحسن حتى ولو كان ظالما، حتى ولو كان ظالما. مسألة، ايش تفهموا من هذا؟ ما عليه أهل السنة والجماعة أن ولي الأمر حتى وإن ظلم ايش؟ أيوة، لا يخرج عليه ولا يعني يعامل بما يملأ قلوب الناس حقدا عليه، إنما المسلم يصبر كما قال الرسول أعطوهم الذي لهم وسلوا الله الذي إذا كان هذا في عامل الزكاة الذي يرسله ولي الأمر لجمع أموال الناس، ويخبر الرسول يقولون يظلموننا فيأخذون أكثر مما علينا، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز لكم أن تخفوا شيء أظهروا ولا يرجع منكم إلا راضين، فمن باب أولى ولي الأمر. وهذا الحديث يعني أعيا الخوارج، وهذا سر من أسرار إيراد حديث الخوارج داخل أبواب الزكاة من الإمام البخاري. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب صدقة البقر. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن عيسى الرملي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من البقر من كل 40 مسنة ومن كل 30 تبيعا أو تبيعة. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسنة.
باب صدقة البقر. أقول فيه مسائل: المسألة الأولى، هذه الصدقة في البقر يعني زكاة البقر غير العوامل، فإنه قد ثبت في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في البقر العوامل زكاة، يعني البقرة اللي أنت تخليها للمحراث، البقرة اللي أنت تخليها للساقية، هذه ليس فيها زكاة، إنما البقرة السائمة فيها زكاة. مسألة: قوله مسنة هي البقرة التي طلع سنها في السنة الثالثة، والتبيع هو ولد البقرة في أول سنة كما في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب صدقة الغنم. قال حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سليمان بن كثير قال حدثنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات قبل أن يتوفاه الله عز وجل، فوجدت فيه في 40 شاة إلى 20 ومئة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه إلى 300، فإذا كثرت ففي كل 100 شاة. ووجدت فيه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، ووجدت فيه لا يؤخذ بالصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار. قال حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا ابن المبارك عن أسامة بن زيد ابن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن أبي هند عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: في 40 شاة إلى 20 ومئة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإن زادت واحدة ففيها 3 شياه إلى 300، فإن زادت ففي كل 100 شاة، لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، وكل خليطين يتراجعان بالسوية، وليس لمصدق هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق.
طيب، باب صدقة الغنم. فيه مسائل: قوله لا يجمع بين متفرق، نقل المحقق في الهامش كلام الخطابي قال قد اختلف في تأويله، فقال مالك: هو أن يكون لكل رجل 40 شاة، فإذا أظلهم المصدق جمعوها لئلا يكون فيها إلا شاة واحدة، ولا يفرق بين مجتمع، أي إن الخليطين إذا كان لكل واحد منهما 100 شاة وشاة فيكون عليهما فيه 3 شياه، فإذا أظلهم المصدق فرق عنهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة، بدل 3 شياه شاة واحدة. هذا معنى لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. المسألة الثانية، قوله لا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار، يعني لا يعطى من أبخس المال، ولا من دونه، إنما يؤخذ ما هو وسط، ما هو وسط، إلا إذا رضي عامل الزكاة لأمر هو رآه من المصلحة فرضي بذلك. هذا إذا قلنا أنه هذا من أسوأ المال. لكن إذا قلنا أنه التيس مرغوب ومحبوب عن صاحب المال فيصير الحديث إلا إذا رضي صاحب المال أن يعطي التيس. المهم لا يكون هناك إلا رضا وعدم ظلم. المسألة التالية، الشيخ الأرنوط الله يرحمه ويغفر له ويسكن في السيح جناته ويجزاه خير عن عمله، لما ذكر هذا الحديث تأخذ صدقات المسلمين على مياههم صدروا بكلمة إسناده ضعيف، ثم في أثناء التخريج ذكر أن الحديث ورد عند أحمد وكذا بإسناد حسن. إيش كان ينبغي نقول؟ في الأول يقول إسناده حسن لغيره مثلا، ما الذي يمنعه أن يقول إسناده حسن لغيره ثم يبين أن هذا السند ضعيف ولكن جاء من طريق آخر عند أحمد؟ لكن هذه الطريقة ترى تربش طالب العلم المبتدئ. هذا الحديث حسن، حتى الأرناؤوط حسن، ولكن ذكر أنه هذا حسن في أثناء التخريج بعد أن صدر إسناده ضعيف. مسألة قوله تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، هذا أدب للعامل، لا تروح لهم في خيامهم لا، ولا في مراعيهم لا، انتظر عند الماء الذي يجتمعون فيه للسقيا. طيب أنت بهذا تعرف الشركة وتعرف المجتمع وتعرف المفترق وتعرف كل شيء، فأنت تنتظر عند الماء وتأخذ الزكاة منهم عند مياههم، وهي المياه التي يسقى منها بهائمهم، التي يسقى منها بهائمهم. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم وكل خليطين يتراجعان بالسوية، معنى باللي دخلت به يجب عليك، وجبت علينا ثلاثة أشياء، أنت مالك الثلث وأنا الثلثين، يصير أنت عليك أشياء وأنا علي أشياء، فرجعوا بالسوية بحسب شركتهم وخلطتهم فيما بينهم البين. قوله وليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، إذا قلنا إلا أن يشاء المصدق يرجع إلى التيس فالمراد صاحب المال، وإذا قلنا إلا أن يشاء المصدق الاستثناء يرجع إلى الكل، فنقول يعني إذا رضوا جميعا بهذا الأمر المصدق وصاحب المال. الذي يليه
قال رحمه الله: باب ما جاء في عمال الصدقة. قال حدثنا عيسى بن حماد المصري قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعتدي في الصدقة كمانعها. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان ومحمد بن فضيل ويونس بن بكير وعن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. قال حدثنا عمرو بن سواد المصري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن موسى بن جبير حدثه وأن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري حدثه أن عبد الله بن أنيس حدثه أنه تذاكر هو وعمر بن الخطاب يوم الصدقة فقال عمر: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يذكر غلول الصدقة أنه من غل منها بعيرا أو شاة أتي به يوم القيامة يحمله؟ قال: فقال عبد الله بن أنيس: بلى. قال حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد قال حدثنا أبو عتاب قال حدثني إبراهيم بن عطاء مولى عمران قال حدثني أبي أن عمران ابن الحسين استعمل على الصدقة فلما رجع قيل له: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني؟ أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناه حيث كنا نضعه.
نعم. باب ما جاء في عمال الصدقة، يعني من فضلهم ومن عملهم ومن أدبهم، فذكر رحمه الله عدة أمور في هذا الباب. المسألة الأولى، وفيه مسائل، المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: المعتدي في الصدقة كمانعها. المعتدي في الصدقة هو صاحب المال يعتدي في أداء زكاته بأن يخفي بعضها، بأن يعمل من هذه الأمور التي ذمها الرسول، أن يجمع بين المتفرق أو يفرق بين مجتمع، فيعتدي هنا في الصدقة. فلا تأخذ منه الزكاة كاملة بسبب اعتدائه هذا، فهذا حكمه أنه كمانع. هذا الوجه الأول وهو معنى صحيح. الوجه الثاني أن المعتدي في الصدقة هو العامل إذا اعتدى في أخذ الزكاة من كرائم أموالهم أو أخذ زيادة عن ما يجب عليهم من الصدقة، فله إثم كإثم مانع الزكاة. فصير في الأول أدب لصاحب المال، وفي الثاني أدب لي، والمعنيان صحيحان ومقصودان شرعا. وكنت أنا عقدت في بعض في كتاب المطالع والأصول في فهم مقالة الرسول صلى الله عليه وسلم مطلع في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تحتمل من المعنى أكثر من معنى وكله صحيح. هذا مقصد ممكن أن الإنسان طالب الحديث يجمع الأحاديث التي لها أكثر من معنى وكل هذه المعاني صحيحة. وهذا مثل ما نقول اختلاف التنوع في القرآن، صح؟ هذا مثله يأتي في الأحاديث، أحاديث لها أكثر، مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ممكن تحملها على أنه يعيب على الشخص عمله وفعله لأنه أنت ما عندك حياة، والحياة من الإيمان معناته أنت إيمانك ناقص. وممكن تحمله على أن المعنى إذا لم يعترك حياة في هذا الأمر فمعناته هذا الأمر يعني مشروع لا حرج فيه شرعا، من باب أن الإثم ما كرهت أن يطلع عليه الناس، هذا معنى وهذا معنى. كذا هنا هذا الحديث يأتي فيه المعنيان. المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. أقول هذا أجر عظيم العامل في سبيل الله، وذلك لأنه يخرج ويخاف من الناس، قد يقتلوه قد يؤذوه. أما ترون في قصة نزول سبب في قصة نزول قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما سبب نزولها؟ أن الرسول بعث عاملا من الصحابة يجمع الصدقة من بني فلان، فلما أتاهم ورأهم تجمعوا فزع، ظنهم أنهم يتجمعون من أجل قتله، فهرب ورجع إلى الرسول وقال إن قوم بني فلان منعوا إعطاء الزكاة. فلما تبين الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر علم أن هذا الرجل كذب بسبب الخوف. لكن الشاهد هنا من جهة أنه أنك تذهب إلى قوم في البادية في جهة مراعيهم في جهة أغنامهم وسائمتهم لوحدك وتذهب هناك، هذا أمر فيه نوع من الخوف، فيه أمر يعني كأنك أنت توقع نفسك في مشكلة مع الناس، فأنت من هذه الناحية تشبه الغازي الذي يلاقي السيوف ويلاقي الأعداء. أنت تأتي تأخذ منهم الزكاة في أموالهم التي هي حبيبة إلى قلوبهم، وأنت تخرج من بلاد إلى بلاد ومن صحراء إلى صحراء ومن بادية إلى بادية من أجل جمع الزكاة، فأنت حالك مثل حال الغازي وأنت تصبر في ذلك. ولذلك في الأنظمة الحديثة هناك يعني مكافأة للموظف الذي يلاقي الجمهور بدل ملاقاة الجمهور، فعلا لأن هذه القضية يعني فيها نوع يعني صعوبة على ابن آدم، فجعل الله عز وجل الأجر مقابل العمل، فقال للعامل في الزكاة أجر الغازي في سبيل الله، أجر الغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. مسألة حديث ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر غلول الصدقة فقال إنه من غل منها بعيرا أو شاة أتي به يوم القيامة يحمله؟ فقال عبد الله بن أنيس بلى. أقول هذا فيه عقوبة العامل إذا غل من الصدقة. ولما أتى ابن اللتبية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال هذه صدقاتكم وهذا أهدي إلي، غضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال هلا جلس أحدكم في بيت أبيه وأمي لينظر أيهدى إليه؟ فأنت ما في شيء تقول أهدي إليك، هذا كله تقدمه إلى بيت مال المسلمين إلى ولي الأمر، فإن غللت من ذلك شيء وأخفيته ولم تطلعنا عليه فهذا غلول، تعاقب به يوم القيامة، إن كان إبلا إن كان غنما إن كان بقرا، فإنه سيطأك يوم القيامة كما ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا قال أتي به يوم القيامة يحمله، وفي منع الزكاة قال تطأه، فهذا عقاب وهذا عقاب. يحمله لأنه غلول، هو غله يحمله، عقوبته أنه يحمله في ذلك اليوم. هذا منعه، ما أخرج الزكاة، منع الزكاة في تطأه، كأنه أنت تقول فضلتنا على شرع الله وعلى إخراج زكاة الله، فإحنا نذلك ونطأك بأخفافنا وبحوافرنا مقابل هذا الذي أنت فعلته من منع الزكاة. فالعقاب من جنس العمل. مسألة قول عمران بن الحسين رضي الله عنه وقد استعمل على الصدقة فلم يرجع بالزكاة، إنما فرقها على مستحقية، فسئل أين المال أين الأموال، فقال آل المال أرسلتني، إنما أرسلتني لجمع الصدقات فجمعته أو أخرجت إلى ما كنا نخرجه زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيد أن العامل إذا كان يعرف مصارف الزكاة ويحسن أداءها إلى أهلها فلا بأس أن يوزعها، وإلا أرجعها إلى ولي الأمر هو الذي يتكفل بها، وبشرط أن لا يطلب منه ولي الأمر أن يرجع بالمال حتى هو يتكفل به، لأنه قد يكون ولي الأمر يريد هذا المال مال الصدقة لجهات غير الجهات التي يعرفها هذا العامل. نقف عند هذا الحد ونسمع إن كان في أسئلة.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول أشتغل في شركة نفطية، وهذه الشركة تريد إرسالنا إلى إحدى دول الكفر لمدة أسبوعين إلى شهر للتدريب على بعض المعدات الجديدة، وتشترط الشركة أن تذهب من غير زوجتك، فهل يجوز أن أذهب إلى هذه الدولة لغرض التدريب مع العلم أنه يقدم موظفات في تلك الدولة بالشرح والتدريب على هذه المعدات؟
إذا لم تكن تخشى على نفسك الفتنة ولا على دينك اذهب، ما في مشكلة إن شاء الله، اذهب تعلم وارجع. كلمة على الهامش، تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجتمع المسلم في شتى العلوم ترى هذا مقصود، وهذا يدخل تحت وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط. نحن نريد أن يكون مجتمعنا مكتفي اكتفاء ذاتي في كل اتجاه، نريد أن يكون فيه اكتفاء ذاتي في الهندسة في أي مجال، نريد أن يكون فيه اكتفاء ذاتي في الطب في أي مجال، نريد أن يكون فيه اكتفاء ذاتي في الجيولوجيا في الفلك في كل العلوم، لأن هذا من تحقيق القوة. قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. بس فائدة على الهامش، مدام ذكرنا هذه الآية، بعض الإخوة لما نقول له يا أخي الآن إحنا ما عندكم قدرة على الجهاد كيف تواجههم، قال الله يقول وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما استطعنا، ما يكمل الآية، الآية إيش تقول؟ ترهبون به عدو الله وعدوه، فليس المطلوب أي قوة، إنما المطلوب قوة تكون فيها إرهاب للعدو. ولذلك يقول الشيخ بن عثيمين إن من يوجب الجهاد على المسلمين في هذا الحال الذي هم فيه من الضعف كمن يوجب الجهاد على من ليس لديه إلا الخشب والعصي والحديد ليواجه الدبابات والطيارات والرشاشات وهذا. فهل هذا يقول به عاقل؟ تمام، هو ما كمل الآية. هذا مثل الذي يستدل في ترك الصلاة بقوله تعالى فويل، أنا ما بدي أصلي مدام في ويل ما أبغى، يا أخي كمل الذين هم عن صلاتهم، هذا نفس الطريقة.
سلام الله عليكم. هذا يقول عندنا شركات لتوصيل السلع وأيضا لجلب المال، يوصلونه ويطلبون نسبة معينة على خدمة التوصيل 2 أو 3 أو 5%، وكلما زاد المبلغ تزيد قيمة التوصيل، فما حكم هذه المعاملة؟
هذه أجرة تأخذ بحسب الشيء الذي يوصل، من جهة حجمه من جهة بعد المسافة، كل ما زاد الحجم أو زادت المسافة أو زادت يعني نأخذ زيادة، لأنه هذا يحتاج مزيد من العناية والانتباه، فهذه أجرة لا حرج إن شاء الله فيه.
يقول أحسن الله إليكم هل يجوز لشركة أن تجمد أجرة مقاول لسبب خصم بينهما، وسبب الخصم لا علاقة له بهذه الأجرة وهذا التجميد يكون لحين الصلح أو التحاكم؟
المسلمون على شروطهم. إذا أنت في العقد اتفقوا معك على هذا الشرط أنه إذا سار كذا أو سار كذا أنت تجمد دفعات المقاولة وأجرة المقاولة ورضيت بهذا، هذا الأمر انتهى، نرجع إلى العقد والفصل عند القاضي الشرعي. أما إذا لم يشترطوا عليك هذا فما ينبغي لهم أن يجمدوا عليك أقساط المقاولة. نعم.
يقول: هل يشرع لي أن آتي بعمرة من الميقات بعد أن فرغت من العمرة الأولى أم لا؟
لا يلزمك أن تخرج إلى الميقات الذي مررت به، إنما إذا فرغت من العمرة الأولى وكنت في مكة وأردت أن تأتي بعمرة ثانية يكفي أن تخرج إلى أدنى الحلم. أدنى الحلم من جهة الشمال مسجد السيدة عائشة، أدنى الحلم من جهة الجنوب الحسينية، أدنى الحلم من جهة الشرق عرفات، أدنى الحلم من جهة الغرب جهة حد الحرم مقابل الحديبية، مقابل الحديبية. هذه الحد إذا خرجت إلى أدنى الحلم تعود وتحرم من هناك وتأتي بالعمرة، لا يلزمك أن تذهب إلى الميقات الذي مررت به، ويجوز لك ذلك، والأفضل أن يكون بين العمرة والعمرة 10 أيام إلى 14 يوم. فإن لم يتيسر لك هذا الأفضل بسبب التذكرة أو بأسباب أخرى فلك أن تأتي بعمرة في مدة أقل من هذه المدة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يشرع للآفاق عدم الصلاة في المسجد الحرام والصلاة في غيره من مساجد الحرم لما يخاف على نفسه من فتنة النساء والاختلاط ونحو ذلك؟
أما إنه للآفاق أن يترك الصلاة في الحرم ويصلي في مساجد الحرم، أقول نعم لك هذا، وتحصل إن شاء الله على أجر 100,000 صلاة في كل صلاة صليتها ما دمت تصلي في مساجد داخل حدود الحرم، داخل حدود الحرم. أما ما أشرت إليه في السؤال أنك تترك هذا من خشية الفتنة بالنساء، فنقول هذا والحمد لله مو موجود إلا لمن تتبعه، وهو شيء قليل يعني نادر. يعني الحمد لله ما في عندنا في الحرم، في المسجد الحرام، سفور وتبرج بالصورة التي تقول هي فتنة أنا ما أقدر أروح، إلا لمن يتتبع هذه الأشياء. لكن إن قلت أنا أترك الصلاة هناك من أجل الزحام ومن أجل تعذر الوصول في كل فرض إلى الحرم فأنا أصلي في مساجد الحرم، هل أنال الأجر؟ نقول نعم تنال أجر 100,000 صلاة، ويزيد حضورك في مسجد الكعبة بمشاهدة الكعبة وبازدياد الجمال. كلمة على الهامش، ما عليه. ليش نبهت على هذه النقطة في السؤال؟ لأن هناك من يشيع أنه أصبح في بلادنا تبرج ونساء وخمارات وحانات، هذا كلام باطل ما هو صحيح، وهذه إشاعات باطلة غير صحيحة، لا يجوز للمسلم أن يتبعها، والواجب على المسلم أن يتثبت وتبين. أسأل الناس اللي جوا من مكة، أسأل الناس اللي جوا من السعودية، هل هذا الكلام صحيح؟ أما تهري زي كده وتسأل سؤال وكأنك تشير إلى أنه هذا الأمر واقع، هذا كلام غير صحيح، والله أعلم. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل يعتبر من مصارف الزكاة طالب العلم الذي سافر من بلده لطلب العلم كفك رقاب أو ابن السبيل؟
طالب العلم الذي سافر من بلد إلى بلد بوصفه طالب علم لا يستحق الزكاة، لكن إن كان فقيرا أو مسكينا أو انقطع به السبيل فهو من مصارف الزكاة. فالقضية إذن ليست بوصف طلب العلم، إنما القضية بوصف إيش؟ الفقر أو المسكنة أو انقطاع السبيل، أو أن يكون من الغارمين يعني عليه الديون ويأتي بالمثبت فيعطى من الزكاة. أما مجرد أنه طالب علم جاء من بلد وأنه هنا جاء وكذا، هذا لا يعني أنه يستحق الزكاة إلا إذا كان موصوفا بأحد هذه الأوصاف. نعم.
يقول:
طبعا هذا نقوله خلافا لكلام الشيخ صديق حسن خان، فإنه أطلق في بعض كتبه أن طالب العلم بوصفه طالب علم يستحق من الزكاة، وهذا ما نوافقه علينا.
يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز دفع الزكاة لشخص واحد بمقدار يكفيه لسنتين أو 3؟ وهل يجوز أن يطلب المزكى عليه أن يقسم هذا المبلغ الكبير على أشهر فيدفع كل شهر شيئا فشيئا؟
لا، الفقهاء يقولون لا ينبغي لدافع الزكاة أن يدفع الزكاة إلى فقير بحيث يغني لعامين أو الكذا، ما ينبغي. ليش؟ من يقول؟ صار غنيا حسنت، لأنه إذا أعطيته ما يكفيه لمدة سنة صار غنيا، وأي حق تعطيه للسنة التي تليها؟ ولذلك ما ينبغي أن تعطيه من الزكاة بحيث يخرج عن وصف الاستحقاق ثم تستمر تعطيه. هذا ملحظ أهل العلم، فهم يقولون ما ينبغي أن يعطى حتى يصير غنيا ثم تستمر أن تعطيه أو يعطيه غيرك، لا ما ينبغي هذا، إنما وزع زكاتك على أكثر من شخص مستحق بحسب الأوصاف المذكورة في الآية الكريمة. نعم.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول عند تعجيل الزكاة متى يبدأ حساب الحول؟
خلاص أنت عارف أصلا حولك، مثلا أفرض أنت حولك حول مالك، أفرض حول مالك في شوال، أفرض وأنت بدأت تعطي الزكاة مثلا من محرم، من صفر بدأت تخرج من الزكاة، خلاص حولك في محرم، إذا المهم ما تصل، آسف قلنا إحنا محرم ليش؟ حولك في شوال، إذا وصلت شوال المفترض أنك تكون قد أخرجت جميع زكاة مالك، هذا المفترض. ولذلك قلنا لك أبدأ من بدري على أساس تخرج الزكاة إلى الجهات المستحقة وبالأوصاف المذكورة في الآية الكريمة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، انتهينا إلى باب تعجيل الزكاة، انتهينا إلى باب تعجيل الزكاة قبل محلها. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب تعجيل الزكاة قبل محلها. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن حجاج بن دينار عن الحكم عن حجية بن عدي بن عدي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك.
نعم. باب تعجيل الزكاة قبل محله. باب تعجيل الزكاة قبل محلها. فيه مسائل. المسألة الأولى، هذا الحديث له سبب، وسببه ما جاء في حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتاج من الصدقات فعجل له العباس بن عبد المطلب زكاة سنتين، عجل له زكاة سنتين فقدمها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ويبدو أنه لما طلب منه الرسول الصدقات والمساعدات قال يا رسول الله قال له يا رسول الله هل يجوز أن أعجل زكاة مالي قبل أن تحل؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لك ذلك أو رخص له في ذلك، فقدم الزكاة عامين. جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب قال، فذكر قصة في بعث رسول الله عمر رضي الله عنه ساعيا ومنع العباس صدقته، وأنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما صنع العباس، العباس منع الصدقة، فقال أما علمت يا عمر أن عم الرجل صن وأبيه، إنا كنا احتجنا فاستسلفنا العباس صدقة عامين. وجاء في صحيح مسلم هذا الحديث الأول، أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ، والحديث الثاني أخرجه مسلم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل منع ابن جميل أو ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدرعه واعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معي. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ أقول هذا فيه بيان سبب الحديث وقصته. فقضية تعجيل الزكاة كان سببها أن الرسول احتاج إلى أموال لعموم المسلمين، وكان العباس غني، فقال له: ساعدنا. قال: أقدم لكم الزكاة. فقدم له زكاة سنتين لما علم أن في ذلك رخصة. المسألة الثانية فيه أنه يجوز للمسلم أن يعجل الزكاة، أنه يجوز للمسلم أن يعجل الزكاة. وكان أهل الفقه بينهم اختلاف هل يجوز التعجيل أو لا يجوز التعجيل. مالك كان يرى أنه لا يجوز التعجيل، أما الجمهور فكانوا يرون جواز التعجيل. ويبدو والله أعلم أن التعجيل يعني له فوائد ومصالح كثيرة، له فوائد ومصالح كثيرة. أحيانا تحدث أزمة، تحدث مشكلة للناس، فيحتاج الإنسان أن يتصدق فيقدم زكاة ماله على هذا الأساس. وأحيانا يكون المال زكاته كثيرة فلا يستطيع أن يخرجها إذا حل حولها في ذاك الوقت بمفرده، لأنه يريد أن يبحث عنها للحاجة، يريد أن يبحث عن أصناف المستحقين للزكاة. فإذا عجلها وقدمها قبل ذلك بشهرين، بثلاثة، بأربعة، بخمسة، لا حرج في ذلك، ويقدمها لمستحقيها، ويقدمها لمستحقيها. فالأمر في ذلك إن شاء الله واسع. المسألة الثالثة فيه ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من الحرص على أمر الخير وسؤال الرسول صلى الله عليه وسلم. العباس سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فرخص له في ذلك. هنا في الرواية قال قبل أن تحل فرخص له في ذلك. هنا الترخيص لم يسبق بنهي، وهذا دليل لما يذكره ابن قيم الجوزية رحمه الله من أن الرخصة لا تأتي دائما بعد نهي، قد تأتي بمعنى الإباحة، قد تأتي بمعنى الإباحة. فلا يلزم من كل حديث فيه أن الرسول رخص بكذا أنه كان مسبوقا بنهي، والله أعلم. نعم، الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب ما يقال عند إخراج الزكاة. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الرجل بصدقة ماله صلى عليه، فأتيته بصدقة مالي فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. قال: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما.
نعم، باب ما يقال عند إخراج الزكاة. فيه مسائل. المسألة الأولى، يستحب لمن يقبض الزكاة من الناس، من عمال ولي الأمر، أن يدعو لهم كما قال تعالى: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. أن يصلي عليهم، ومعنى أن يصلي عليهم يعني أن يدعو لهم، ومعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم صلي على آل أبي أوفى، يعني اللهم اغفر لهم، اللهم أرحمهم، اللهم اغفر لهم، اللهم أرحمهم، وما يكون بهذا المعنى. فمن الأدب للعامل إذا قبض الصدقة أن يدعو لمن يقدم الصدقة. مسألة، قال العلماء: وهذا من طهرة الزكاة. ألسنا نقول أن الزكاة طهارة للمال ونماء له؟ فمن طهرة الزكاة حصول هذا الدعاء، حصول هذا الدعاء. مسألة، فيه أن دعاء المسؤول من جهة ولي الأمر لأصحاب الصدقات مستجاب. كيف مستجاب؟ نقول: مدام الله أمرنا أن نصلي عليهم إذا قدموا الزكاة، معنى ذلك أن دعاءك أنت أيها العامل لهؤلاء إن شاء الله مستجاب. وفيه لمحة أن الدعاء عند عمل العمل الصالح، دعاءك أنت حتى لو لنفسك إن شاء الله يرجى أن يكون مستجابا، يرجى أن يكون مستجابا. عندما يعمل الإنسان العمل الصالح يدعو لنفسه أو لمن يعمل معه العمل الصالح، فنرجو إن شاء الله أن يكون هذا الدعاء مستجابا. مسألة اختلف أهل العلم في هل يقال اللهم صل على فلان من عموم المسلمين، والذي عليه الأدلة أنه يجوز أن يقال اللهم صل على فلان كما قال الرسول اللهم صل على أبي أوفى، بشرط ألا يكون شعارا، لأن الشيعة جعلوا الصلاة على آل البيت شعارا لآل البيت، فنحن نخالفهم فنجيز الصلاة ولكن لا نجيز أن نجعلها شعارا لآل البيت. في كتب الشيعة دائما إذا ذكروا الرجل من آل البيت يقول عليه السلام أو عليه الصلاة والسلام، فجعلوها شعار لآل البيت، فأهل السنة خالفوهم وقالوا نحن نجيز الصلاة ولكن لا نجعلها شعارا دائما لشخص أو لفئة معينة أو لكذا، تجوز الصلاة على عموم المسلمين، اللهم صلي على آل فلان، اللهم صلي على فلان، الله كما قال الرسول اللهم صلي على أبي أوفى. ويلاحظ أن الرسول لم يصنعها كثيرا مع الصحابة، إنما حصلت منه هكذا مرة، فنحن إذا فعلناها لا نجعلها شعارا ولا نكثر منها اتباعا للسنة، اتباعا للسنة. مسألة ذكر المصنف حديثا في أن لا ينسى الإنسان أن يدعو عند تقديم الصدقة، وهو فأن يقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. أقول هذا الدعاء من جهة السند لم يثبت، ولكن ترى معناه ثابت بما تستفيد من النصوص، أن الإنسان عندما يعمل العمل الصالح له أن يغتنم هذه الفرصة فيدعو، فهنا اللهم اجعله مغنما ولا تجعله مغرما معنى صحيح، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، فهو حينما تصدق أو يقدم المال صدق أو يقدم زكاته يقول اللهم اجعلها لي غنما ولا تجعلها لي غرما، أو اجعلها لي مغنما ولا تجعلها لي مغرما، أو كما ورد. فهذا الأمر فيه واسع، وهو دعاء يرجى إن شاء الله استجابته، لكن لأنه لم يثبت بالسند نقول لا ينبغي أن يداوم عليه، أو ينوع من الدعاء. نعم.
قال رحمه الله: باب صدقة الإبل. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا سليمان بن كثير قال حدثنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات قبل أن يتوفاه الله عز وجل، فوجدت فيه في خمس من الإبل شاه، وفي عشر شاتان، وفي 15 ثلاث شياه، وفي 20 أربع شياه، وفي 25 بنت مخاض، إلى 35، فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت على 35 واحدة ففيها بنت لبون إلى 45، فإن زادت على 45 واحدة ففيها حقة إلى 60، فإن زادت على 60 واحدة ففيها جذعة إلى 75، فإن زادت على 75 واحدة ففيها ابنتا لبون إلى 90، فإن زادت على 90 واحدة ففيها حقتان إلى 20 و100، فإذا كثرت ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. قال حدثنا محمد بن عقيل بن خويلد النيسابوري قال حدثنا حفص بن عبد الله السلمي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، وليس في أربع شيء، فإذا بلغت خمسا ففيها شاه إلى أن تبلغ تسعة، فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان إلى أن تبلغ 14، فإذا بلغت 15 ففيها 3 شياه إلى أن تبلغ 19، فإذا بلغت 20 ففيها 4 شياه إلى أن تبلغ 24، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض إلى 35، فإذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت بعيرا ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ 45، فإن زادت بعيرا ففيها حقة إلى أن تبلغ 60، فإن زادت بعيرا ففيها جذعة إلى أن تبلغ 75، فإن زادت بعيرا ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ 90، فإن زادت بعيرا ففيها حقتان إلى أن تبلغ 20 و100، ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون.
جزاك الله ما قلت لك لا تقرأ قلت. طيب، هذا الباب باب صدقة الإبل، ذكر فيه أسنان الإبل، ورأيت الإمام أبا داود في سننه ذكر فصل في أسنان الإبن نقل في هذه الأسنان عن أئمة العربية، فقال في أسنان الإبل قال يسمى الحوار ثم الفصيل إذا فصل، يعني صغير الإبل أول ما تلده يسمى حوار ثم يسمى فصيل إذا فصل. ما أدري فصل من إيش، من الرضاعة، يمكن إذا فصل من الرضاعة، مع أنه الحديث قال صلاة الضحى حين ترمض الفصال، قالوا الفصال صغير الإبل، صغار الإبل. ثم تكون بنت مخاض لسنة إلى تمام سنتين، سنة إلى تمام سنتين، هذه بنت مخاض. فإذا دخلت في الثالثة فهي ابنة لبون، فإذا تمت له 3 سنين فهو حق وحق إلى تمام 4 سنين، لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها الفحل، ويحمل عليها الفحل وهي تلقى، ولا يلقح الذكر حتى يثني، ويقال للحقة طروقة الفحل لأن الفحل يطرقه إلى تمام 4 سنين. فإذا طعنت في الخامسة فهي جذعة حتى يتم لها 5 سنين. فإذا دخلت في السادسة وألقى ثنية فهو حينئذ ثني حتى يستكمل 6. فإذا طعن في السابعة سمي الذكر رباعيا والأنثى رباعية إلى تمام السابعة. فإذا دخل في الثامنة وألقى السن السديس الذي يعد الرباعية فهو سديس وسدس إلى تمام الثامنة. فإذا دخل في التسع وطلع نابه فهو بازل، أي بزل نابه يعني طلع. قال وابن اللبون إذا ما لز في قرن يخشى من البزل القناعيس. يخشى صولة البزل القناعيس، نعم، حتى يدخل في العاشرة فهو حينئذ مخلف. ثم ليس له اسم ولكن يقال بازل عام أو بازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين ومخلف 3 أعوام إلى 5 سنين، والخلفة الحامل أو الخلفة الحامل. قال أبو حاتم والجذوعة وقت من الزمن ليس له بسن. وفصل الأسنان عند طلوع سهيل فصل البون الحق، والحق جذع ولم يبقى من أسنانها غير الهبع، والهبع الذي يولد في غير حينه. هذه أسنان الإبل هي المتعلقة بهذا الباب، ونكتفي بهذه القراءة، ما عندنا كلام كثير على هذا الكلام. اللي بعد الباب.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا أخذ المصدق سنا دون سن أو فوق سن. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى ومحمد بن مرزوق قالوا حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال حدثني أبي عن ثمامة قال حدثني أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له بسم الله الرحمن الرحيم: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن من أسنان الإبل في فرائض الغنم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة ويجعل مكانها 2 إن استيسرتا أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي معها 2 أو 20 درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو 2. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها 20 درهما أو 2. ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطيه المصدق 20 درهما أو 2. فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء.
طيب، هذا الباب باب إذا أخذ المصدق سنا دون سن أو فوق سن. أقول فيه مسائل. المسألة الأولى، أحاديث هذا الباب فيها دليل على أنه من الزكاة ما يجزئ فيه القيمة، من الزكاة ما يجزئ فيه القيمة. ألا ترون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل مكانها إذا ما يبغى يعطي الحقة مكانها شاتين إن استيسرتا أو 20 درهم، فذكر القيمة في زكاة الفرض في هذا المحل. أيضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطى معها شاتين أو 20 درهما، فذكر القيمة في زكاة الفرض. ملاحظين في الفرق بين الأسنان الواجبة في الزكاة إلى آخر الأحاديث الباب، كل مقطع في ذكر القيمة. ففيه إذن دخول القيمة في صدقات الإبل في إكمال الحق، أو إذا زاد يعطى صاحب الإبل مالا من المصدق الذي يأخذ الزكوات ما يجبر هذا الذي حصل عنده من الزيادة فيعطيه إياه. ففيه جواز إعطاء القيمة في زكاة الفطر في هذا المحل. مسألة في زكاة الفرض في هذا المحل. مسألة: هذا فيه دليل أنه لا يجزي القيمة في زكاة الفطر. هذا فيه دليل أنه لا تجزي القيمة في زكاة الفطر. أما ترون أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر القيمة لما احتاج إليها، لكنه ما ذكرها في زكاة الفطر، ذكر القيمة من الدراهم أو من الشياه وما ذكرها في زكاة الفطر، فهذا دليل أن زكاة الفطر لا تجزي فيها القيمة، وأنه من المقصود شرعا إخراج الأعيان التي هي عينها الرسول من الطعام. في زكاة الفطر ذكر الرسول القيمة، في زكاة الفرض ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم القيمة، فما كانت غائبة، موجودة معروفة. لكنه في زكاة الفطر لم يأتي ذكر القيمة، لم يأتي ذكر القيمة، فهذا دليل أنه لا يجزي إخراج القيمة في زكاة الفطر. مسألة ثالثة: البخاري بوب على هذا إخراج القيمة في الزكاة، وهو يعني زكاة الفرض، زكاة الإبل، حينما يكون الواجب أقل أو يكون الواجب أقل فلا يستطاع أو يكون إلى آخره حتى يساوى، صح ولا لا؟ فأخذ بعض الناس كلام البخاري في إخراج القيمة في زكاة الفرض على أنه يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر. مسألة: بعض الناس عكس، قال إذا جاز إخراج القيمة في زكاة الفرض من أجل تسوية الفرض الواجب يجوز في زكاة الفطر. هنا نقول لا قياس في العبادات النص. إذن القيمة ما كانت غائبة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يخرج الدراهم أو الدنانير، ما كانت غائبة. فلو شاء أن يقول في زكاة الفطر صاع من طعام فإن لم يجد فيخرج كذا درهم لقال، كما قال في زكاة الفرض. لما لم يقل دل ذلك أنه لا يجب ولا يكون إلا بإخراج الطعام، فالقيمة لا تجزي. والتدليس هنا حصل أنهم يجعلون كلام البخاري في هذه المسألة كأنه كلام في مسألة زكاة الفطر، وهذا شيء وهذا شيء، هذا شيء وهذا شيء. واضح؟ إلا بعد.
قال رحمه الله: باب ما يأخذ المصدق من الإبل. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن عثمان الثقفي عن أبي ليلى الكندي عن سويد بن غفلة رضي الله عنه قال: جاءنا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده وقرأت في عهده: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. فأتاه رجل بناقة عظيمة ململمة فأبى أن يأخذها، فأتاه بأخرى دونها فأخذها، وقال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذت خيار إبل رجل مسلم. قال حدثني علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرجع المصدق إلا عن رضا.
باب ما يأخذ المصدق من الإبل. المصدق هو العامل الذي يرسله الإمام لجمع الزكاة. هذا المصدق، المصدق يعني عامل الزكاة الذي يرسله الإمام لجمع الزكاة. وجمع الزكاة هذا له آداب، آداب تتعلق بالإنسان صاحب الماشية صاحب السائمة، وآداب تتعلق به هو، وآداب تتعلق بالإمام. أدب الإمام قلنا الدعاء، والعامل يدعو مكان الإمام له، صل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ما هي الآداب المذكورة في هذا الباب؟ نقول هي في المسائل التالية. المسألة الأولى في قوله لا يجمع بين متفرق. إيش يعني لا يجمع بين متفرق؟ الآن أنت عندك إبل وأنا عندي إبل، والإبل هذه أغلب العام متفرقة، صح أنا من أهل هذه المنطقة وصح نشرب من هذا الماء، لكن إبله غير إبلي، يوم وردي غير يوم ورده، فإحنا متفرقين. طيب، فهذا أدب للمصدق للعامل، قالوا لا تجمع بين متفرق. كيف لا تجمع بين متفرق؟ لا زكاة فيما دون 5 من الإبل، صح؟ فلو واحد عنده 2 من الإبل والثاني عنده 3 من الإبل متفرقات، فليس للعامل يقول هيا يجمعوها على بعض ويلا أعطوني زكاة، هذا متفرق. مدام أغلب العام يصوم لحاله ويرد للماء لحاله، هذا لحاله وهذا لحال، فلا تجمع أيها المصدق بين متفرق. نقول وهو أيضا أدب لصاحب المال. كيف صاحب المال؟ أفرض أنت عندك إبل مثلا، لنفترض الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فإذا بلغت 15 ففيها 3 شياه، إلى أن تبلغ 19، فإذا بلغت 20 ففيها 4 شياه. خلاص، الرسول يقول لا يجمع بين متفرق، لا يجمع بين متفرق. هذا عنده 5 من الإبل، وهذا عنده مثلا خلينا نقول 9 من الإبل، فلو جلست هذا عنده مثلا 14 من الإبل وهذا عنده 5، فلو قلنا نجمع، لا مو زي كده، نخلي هذا 4 وهذا 15، فلو قلنا هذا 4 أصلا نقول أنا ما عليه الزكاة. المهم لا يجمع بين متفرق، يعني بلغ النصاب وجبت عليه الزكاة، فمثلا وجبت عليه زكاة شاة، وعلى الثاني وجبت عليه زكاة 3 أشياء، فيقول خلاص أجمع هذا مع هذا، يصير بس 3 أشياء هي اللي تجب، وسن يسقط حقي، فيجمع بين المتفرق حتى يهرب من أعطاء الزكاة. هذا أيضا لا يجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يجمع بين متفرق، لا يجمع بين متفرق. بعدين قال المسألة الثانية، قال ولا يفرق بين مجتمع، يعني إحنا شركاء أغلب السنة مع بعض ماشيتنا، نرد مع بعض الماء أغلب السنة، فإحنا شركاء، فنقوم الواجب في هذا المال، الواجب في هذا المال مثلا خلينا نقول هو كم، يقول إذا بلغت 5 إذا بلغت 20 ففيها 4 أشياء. طيب إذا فرقناها، خليت أنا معايا 7 وهو معاه 13، فيصير هذا عليه شاة وهذا عليه شاة، شاتين، يصير ينقص بدل 4 3، فيفرق المجتمع عشان تنقص الزكاة. هذا أيضا ما يجوز، هذا من الأدب. أيضا حتى المصدق لا يجوز له أن يفرق بين مجتمع عشان تكثر الزكاة، أو يجمع بين المتفرق حتى تكثر الزكاة. قال خشية الصدقة. مسألة، قال فأتاه رجل بناقة عظيمة مململمة، يعني سمينة ذات سنام كبير عظيمة الحجم، قال فأبى أن يأخذها، فأتى بأخرى دونها فأخذها. أقول تتذكروا أول حديث فتح به المصنف الباب حينما بعثه الرسول إلى اليمن معاذ بن جبل، ماذا قال له؟ قال وإياك وكرائم أموالهم، وإياك وكرائم أموالهم، اللي هو واتقي دعوة المظلوم. قال فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فهذا من هذا الباب. مسألة، لا يرجع المصدق إلا عن رضا. من هو المصدق؟ عامل الزكاة. العام الذي يرسله الإمام إلى الناس لكي يجمع الزكوات. فينبغي للناس أن لا يخيفوه وأن لا يغضبوه وأن يرضوه ويتابعوه في أمره. حتى جاء رجل للرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أنا أذكرها بأن أذكر بالمعنى ولا أن أذكر باللفظ؟ نشوف إذا في الحديث ما جابه المحقق. أنا أذكر بالمعنى، هو حديث صحيح. قال: يا رسول الله، إن العاملة المصدقة يأتينا لأخذ الزكاة فيظلمنا، أيحل لنا أن نخفي بعض مالنا حتى يعني نوازن اللي أخذ بالظلم بهذا؟ قال: لا، لا ترجعوا إلا هو راضي حتى ولو كان ظالم. فهذا يفيد أن المصدق ينبغي أن يعني يدارى وأن يعامل بالتي هي أحسن حتى ولو كان ظالما، حتى ولو كان ظالما. مسألة ايش تفهموا من هذا؟ ما عليه أهل السنة والجماعة أن ولي الأمر حتى وإن ظلم ايش؟ أيوة، لا يخرج عليه ولا يعني يعامل بما يملأ قلوب الناس حقدا عليه، إنما المسلم يصبر كما قال الرسول: أعطوهم الذي لهم وسلوا الله الذي لكم. إذا كان هذا في عامل الزكاة الذي يرسله ولي الأمر لجمع أموال الناس، ويخبر الرسول يقولون يظلموننا فيأخذون أكثر مما علينا، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يجوز لكم أن تخفوا شيء أظهروه ولا يرجع منكم إلا راضين. فمن باب أولى ولي الأمر. وهذا الحديث يعني أعيا الخوارج، وهذا سر من أسرار إيراد حديث الخوارج داخل أبواب الزكاة من الإمام البخاري. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب صدقة البقر. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا يحيى بن عيسى الرملي قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من البقر من كل 40 مسنة ومن كل 30 تبيعا أو تبيعة. قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسنة.
باب صدقة البقر. أقول فيه مسائل: المسألة الأولى، هذه الصدقة في البقر يعني زكاة البقر غير العوامل، فإنه قد ثبت في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس في البقر العوامل زكاة. يعني البقرة اللي أنت تخليها للمحراث، البقرة اللي تتخليها للساقية، هذه ليس فيها زكاة، إنما البقرة السائمة فيها زكاة. مسألة: قوله مسنة هي البقرة التي طلع سنها في السنة الثالثة، والتبيع هو ولد البقرة في أول سنة، كما في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب صدقة الغنم. قال: حدثنا بكر بن خلف قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سليمان بن كثير قال: حدثنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات قبل أن يتوفاه الله عز وجل، فوجدت فيه في 40 شاة إلى 20 ومئة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه إلى 300، فإذا كثرت ففي كل 100 شاة. ووجدت فيه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، ووجدت فيه لا يؤخذ بالصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار. قال: حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا ابن المبارك عن أسامة بن زيد ابن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. قال: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن أبي هند عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: في 40 شاة، شاة إلى 20 و100، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإن زادت واحدة ففيها 3 شياه إلى 300، فإن زادت ففي كل 100 شاة، لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، وكل خليطين يتراجعان بالسوية، وليس لمصدق هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق.
طيب، باب صدقة الغنم فيه مسائل. قوله لا يجمع بين متفرق، نقل المحقق في الهامش كلام الخطابي قال قد اختلف في تأويله، فقال مالك هو أن يكون لكل رجل 40 شاة، فإذا أضلهم المصدق جمعوها لئلا يكون فيها إلا شاة واحدة، ولا يفرق بين مجتمع، أي إن الخليطين إذا كان لكل واحد منهما 100 شاة وشاة فيكون عليهما فيه 3 شياه، فإذا أضلهم المصدق فرق عنهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة، بدل 3 شياه شاة واحدة. هذا معنى لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. المسألة الثانية قوله لا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار، يعني لا يعطى من أبخس المال ولا من دونه، إنما يؤخذ ما هو وسط، ما هو وسط، إلا إذا رضي عامل الزكاة لأمر هو رآه من المصلحة فرضي بذلك، هذا إذا قلنا أنه هذا من أسوأ المال. لكن إذا قلنا أنه التيس مرغوب ومحبوب عن صاحب المال بيصير الحديث إلا إذا رضي صاحب المال أن يعطي التيس، المهم لا يكون هناك إلا رضا وعدم ظلم. المسألة التالية، الشيخ الأرنوط الله يرحمه ويغفر له ويسكنه في السيح جناته ويجزاه خير عن عمله، لما ذكر هذا الحديث تأخذ صدقات المسلمين على مياههم صدروا بكلمة إسناده ضعيف، ثم في أثناء التخريج ذكر أن الحديث ورد عند أحمد وكذا بإسناد حسن. إيش كان ينبغي أن يقول في الأول؟ يقول إسناده حسن لغيره مثلا، ما الذي يمنعه أن يقول إسناده حسن لغيره ثم يبين أن هذا السند ضعيف ولكن جاء من طريق آخر عند أحمد؟ لكن هذه الطريقة ترى تربش طالب العلم المبتدئ. هذا الحديث حسن، حتى الأرناوط حسن، ولكن ذكر أنه هذا حسن في أثناء التخريج بعد أن صدر إسناده ضعيف. مسألة قوله تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، هذا أدب للعامل، لا تروح لهم في خيامهم لا، ولا في مراعيهم لا، انتظر عند الماء الذي يجتمعون فيه للسقيا. طيب، أنت بهذا تعرف الشركة وتعرف المجتمع وتعرف المفترق وتعرف كل شيء، فأنت تنتظر عند الماء وتأخذ الزكاة منهم عند مياههم، وهي المياه التي يسقى منها بهائمهم، التي يسقى منها بهائمهم. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم وكل خليطين يتراجعان بالسوية، معنى باللي دخلت به يجب عليك، وجبت علينا 3 شياه، أنت مالك الثلث وأنا الثلثين، يصير أنت عليك شاة وأنا علي الشاتين، فيرجعوا بالسوية بحسب شركتهم وخلطتهم فيما بينهم البين. قوله وليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، إذا قلنا إلا أن يشاء المصدق يرجع إلى التيس فالمراد صاحب المال، وإذا قلنا إلا أن يشاء المصدق الاستثناء يرجع إلى الكل، فنقول يعني إذا رضوا جميعا بهذا الأمر المصدق وصاحب المال. الذي يليه
قال رحمه الله باب ما جاء في عمال الصدقة. قال حدثنا عيسى بن حماد المصري قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتدي في الصدقة كمانعها. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان ومحمد بن فضيل ويونس بن بكير وعن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. قال حدثنا عمرو بن سواد المصري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن موسى بن جبير حدثه وأن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري حدثه وأن عبد الله بن أنيس حدثه أنه تذاكر هو وعمر بن الخطاب يوما الصدقة فقال عمر: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يذكر غلول الصدقة أنه من غل منها بعيرا أو شاة أتي به يوم القيامة يحمله؟ قال: فقال عبد الله بن منيس: بلى. قال: حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد قال حدثنا أبو عتاب قال حدثني إبراهيم بن عطاء مولى عمران قال حدثني أبي أن عمران ابن الحسين استعمل على الصدقة فلما رجع قيل له: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني؟ أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناه حيث كنا نضعه.
نعم. باب ما جاء في عمال الصدقة، يعني من فضلهم ومن عملهم ومن أدبهم. فذكر رحمه الله عدة أمور في هذا الباب. المسألة الأولى، وفيه مسائل، المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: المعتدي في الصدقة كمانعها. المعتدي في الصدقة هو صاحب المال يعتدي في أداء زكاته بأن يخفي بعضها، بأن يعمل من هذه الأمور التي ذمها الرسول، أن يجمع بين المتفرق أو يفرق بين مجتمع، فيعتدي هنا في الصدقة، فلا تأخذ منه الزكاة كاملة بسبب اعتدائه هذا، فهذا حكمه أنه كمانع. هذا الوجه الأول وهو معنى صحيح. الوجه الثاني أن المعتدي في الصدقة هو العامل إذا اعتدى في أخذ الزكاة من كرائم أموالهم أو أخذ زيادة عن ما يجب عليهم من الصدقة، فله إثم كإثم مانع الزكاة، فصير في الأول أدب لصاحب المال وفي الثاني أدب لي، والمعنيان صحيحان ومقصودان شرعا. وكنت أنا عقدت في بعض في كتاب المطالع والأصول في فهم مقالة الرسول صلى الله عليه وسلم مطلع في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تحتمل من المعنى أكثر من معنى وكله صحيح. هذا مقصد ممكن أن الإنسان طالب الحديث يجمع الأحاديث التي لها أكثر من معنى وكل هذه المعاني صحيحة. وهذا مثل ما نقول اختلاف التنوع في القرآن، صح؟ هذا مثله يأتي في الأحاديث، أحاديث لها أكثر، مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ممكن تحملها على أنه يعيب على الشخص عمله وفعله لأنه أنت ما عندك حياة، والحياة من الإيمان، معناته أنت إيمانك ناقص. وممكن تحمله على أن المعنى إذا لم يعترك حياة في هذا الأمر فمعناته هذا الأمر يعني مشروع لا حرج فيه شرعا، من باب أن الإثم ما كرهت أن يطلع عليه الناس، هذا معنى وهذا معنى. كذا هنا هذا الحديث يأتي فيه المعنيان. المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. أقول هذا أجر عظيم العامل في سبيل الله، وذلك لأنه يخرج ويخاف من الناس، قد يقتلوه قد يؤذوه. أما ترون في قصة نزول سبب في قصة نزول قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما سبب نزولها؟ أن الرسول بعث عاملا من الصحابة يجمع الصدقة من بني فلان، فلما أتاهم ورأهم تجمعوا فزع، ظنهم أنهم يتجمعون من أجل قتله، فهرب ورجع إلى الرسول وقال: إن قوم بني فلان منعوا إعطاء الزكاة. فلما تبين الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر علم أن هذا الرجل كذب بسبب الخوف. لكن الشاهد هنا من جهة أنه أنك تذهب إلى قوم في البادية في جهة مراعيهم في جهة أغنامهم وسائمتهم لوحدك وتذهب هناك، هذا أمر فيه نوع من الخوف، فيه أمر يعني كأنك أنت توقع نفسك في مشكلة مع الناس، فأنت من هذه الناحية تشبه الغازي الذي يلاقي السيوف ويلاقي الأعداء. أنت تأتي تأخذ منهم الزكاة في أموالهم التي هي حبيبة إلى قلوبهم، وأنت تخرج من بلاد إلى بلاد ومن صحراء إلى صحراء ومن بادية إلى بادية من أجل جمع الزكاة، فأنت حالك مثل حال الغازي وأنت تصبر في ذلك. ولذلك في الأنظمة الحديثة هناك يعني مكافأة للموظف الذي يلاقي الجمهور بدل ملاقات الجمهور. فعلا أن هذه القضية يعني فيها نوع يعني صعوبة على ابن آدم، فجعل الله عز وجل الأجر مقابل العمل، وقال للعامل في الزكاة أجر الغازي في سبيل الله، أجر الغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. مسألة حديث: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر غلول الصدقة فقال: إنه من غل منها بعيرا أو شاة أتي به يوم القيامة يحمله؟ فقال عبد الله بن أنيس: بلى. أقول هذا فيه عقوبة العامل إذا غل من الصدقة. ولما أتى ابن اللتبية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: هذه صدقاتكم وهذا أهدي إلي، غضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: هلا جلس أحدكم في بيت أبيه وأمي لينظر أيهدى إليه؟ فأنت ما في شيء تقول لي أهدي إليك، هذا كله تقدمه إلى بيت مال المسلمين، إلى ولي الأمر. فإن غللت من ذلك شيء وأخفيته ولم تطلعنا عليه فهذا غلول، تعاقب به يوم القيامة، إن كان إبلا إن كان غنما إن كان بقرا فإنه سيطأك يوم القيامة، كما ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا قال: أتي به يوم القيامة يحمله، وفي منع الزكاة قال تطأه، فهذا عقاب وهذا عقاب. يحمله لأنه غلول، هو غله يحمله، عقوبته أنه يحمله في ذلك اليوم. هذا منعه، ما أخرج الزكاة، منع الزكاة في تطأه، كأنه أنت تقول فضلتنا على شرع الله وعلى إخراج زكاة الله فإحنا نذلك ونطأك بأخفافنا وبحوافرنا مقابل هذا الذي أنت فعلته من منع الزكاة. فالعقاب من جنس العمل. مسألة: قول عمران بن الحسين رضي الله عنه وقد استعمل على الصدقة فلم يرجع بالزكاة إنما فرقها على مستحقيها، فسئل: أين المال أين الأموال؟ فقال: أهل المال أرسلتني، إنما أرسلتني لجمع الصدقات فجمعته أو أخرجت إلى ما كنا نخرجه زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيد أن العامل إذا كان يعرف مصارف الزكاة ويعني ويحسن أداءها إلى أهلها فلا بأس أن يوزعها، وإلا أرجعها إلى ولي الأمر هو الذي يتكفل بها، وبشرط أن لا يطلب منه ولي الأمر أن يرجع بالمال حتى هو يتكفل به، لأنه قد يكون ولي الأمر يريد هذا المال مال الصدقة لجهات غير الجهات التي يعرفها هذا العامل. نقف عند هذا الحد ونسمع إن كان في أسئلة.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول: أشتغل في شركة نفطية، وهذه الشركة تريد إرسالنا إلى إحدى دول الكفر لمدة أسبوعين إلى شهر للتدريب على بعض المعدات الجديدة، وتشترط الشركة أن تذهب من غير زوجتك، فهل يجوز أن أذهب إلى هذه الدولة لغرض التدريب مع العلم أنه تقدم موظفات في تلك الدولة بالشرح والتدريب على هذه المعدات؟
إذا لم تكن تخشى على نفسك الفتنة ولا على دينك اذهب، ما في مشكلة إن شاء الله، اذهب تعلم وارجع. كلمة على الهامش: تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجتمع المسلم في شتى العلوم ترى هذا مقصود، وهذا يدخل تحت وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط. نحن نريد أن يكون مجتمعنا مكتفي اكتفاء ذاتي في كل اتجاه، نريد أن يكون فيه اكتفاء ذاتي في الهندسة في أي مجال، نريد أن يكون فيه اكتفاء ذاتي في الطب في أي مجال، نريد أن يكون فيه اكتفاء ذاتي في الجيولوجيا في الفلك في كل العلوم، لأن هذا من تحقيق القوة. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. بس فائدة على الهامش، مدام ذكرنا هذه الآية، بعض الإخوة لما نقول له: يا أخي الآن إحنا ما عندكم قدرة على الجهاد، كيف تواجههم؟ قال الله يقول: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما استطعنا. ما يكمل الآية، الآية إيش تقول؟ ترهبون به عدو الله وعدو. فليس المطلوب أي قوة، إنما المطلوب قوة تكون فيها إرهاب للعدو. ولذلك يقول الشيخ بن عثيمين إن من يوجب الجهاد على المسلمين في هذا الحال الذي هم فيه من الضعف كمن يوجب الجهاد على من ليس لديه إلا الخشب والعصي والحديد ليواجه الدبابات والطيارات والرشاشات وهذا. فهل هذا يقول به عقل؟ تمام. هو ما كمل الآية. هذا مثل الذي يستدل في ترك الصلاة بقوله تعالى فويل، أنا ما بدي أصلي ما دام في ويل ما أبغى. يا أخي كمل. الذين هم عن صلاتهم، هذا نفس الطريقة.
صلى الله عليكم. هذا يقول عندنا شركات لتوصيل السلع وأيضا لجلب المال، يوصلونه ويطلبون نسبة معينة على خدمة التوصيل 2 أو 3 أو 5%، وكلما زاد المبلغ تزيد قيمة التوصيل، فما حكم هذه المعاملة؟
هذه أجرة، أجرة تؤخذ بحسب الشيء الذي يوصل، من جهة حجمه، من جهة بعد المسافة. كل ما زاد الحجم أو زادت المسافة أو زادت يعني نأخذ زيادة، لأنه هذا يحتاج مزيد من العناية والانتباه، فهذه أجرة لا حرج إن شاء الله فيه.
يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز لشركة أن تجمد أجرة مقاول لسبب خصم بينهما، وسبب الخصم لا علاقة له بهذه الأجرة، وهذا التجميد يكون لحين الصلح أو التحاكم؟
المسلمون على شروطهم. إذا أنت في العقد اتفقوا معك على هذا الشرط، أنه إذا صار كذا أو صار كذا أنت تجمد دفعات المقاولة وأجرة المقاولة ورضيت بهذا، هذا الأمر انتهى، نرجع إلى العقد والفصل عند القاضي الشرعي. أما إذا لم يشترطوا عليك هذا فما ينبغي لهم أن يجمدوا عليك أقساط المقاولة. نعم.
يقول هل يشرع لي أن آتي بعمرة من الميقات بعد أن فرغت من العمرة الأولى أم لا؟
لا يلزمك أن تخرج إلى الميقات الذي مررت به، إنما إذا فرغت من العمرة الأولى وكنت في مكة وأردت أن تأتي بعمرة ثانية، يكفي أن تخرج إلى أدنى الحل. أدنى الحل من جهة الشمال مسجد السيدة عائشة، أدنى الحل من جهة الجنوب الحسينية، أدنى الحل من جهة الشرق عرفات، أدنى الحل من جهة الغرب جهة حد الحرم مقابل الحديبية، مقابل الحديبية. هذه الحد إذا خرجت إلى أدنى الحل تعود وتحرم من هناك وتأتي بالعمرة، لا يلزمك أن تذهب إلى الميقات الذي مررت به، ويجوز لك ذلك، والأفضل أن يكون بين العمرة والعمرة 10 أيام إلى 14 يوم. فإن لم يتيسر لك هذا الأفضل بسبب التذكرة أو بأسباب أخرى، فلك أن تأتي بعمرة في مدة أقل من هذه المدة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل يشرع للآفاق عدم الصلاة في المسجد الحرام والصلاة في غيره من مساجد الحرم لما يخاف على نفسه من فتنة النساء والاختلاط ونحو ذلك؟
أما إنه للآفاق أن يترك الصلاة في الحرم ويصلي في مساجد الحرم، أقول نعم لك هذا، وتحصل إن شاء الله على أجر 100,000 صلاة في كل صلاة صليتها، ما دمت تصلي في مساجد داخل حدود الحرم، داخل حدود الحرم. أما ما أشرت إليه في السؤال أنك تترك هذا من خشية الفتنة بالنساء، فنقول هذا والحمد لله مو موجود إلا لمن تتبعه، وهو شيء قليل يعني نادر. يعني الحمد لله ما في عندنا في الحرم، في المسجد الحرام، سفور وتبرج بالصورة التي تقول هي فتنة أنا ما أقدر أروح، إلا لمن يتتبع هذه الأشياء. لكن إن قلت أنا أترك الصلاة هناك من أجل الزحام ومن أجل تعذر الوصول في كل فرض إلى الحرم، فأنا أصلي في مساجد الحرم، هل أنال الأجر؟ نقول نعم، تنال أجر 100,000 صلاة، ويزيد حضورك في مسجد الكعبة بمشاهدة الكعبة وبازدياد الجمال، وبازدياد الجمال. كلمة على الهامش، معليه. ليش نبهت على هذه النقطة في السؤال؟ لأن هناك من يشيع أنه أصبح في بلادنا تبرج ونساء وخمارات وحانات، هذا كلام باطل ما هو صحيح، وهذه إشاعات باطلة غير صحيحة، لا يجوز للمسلم أن يتبعها، والواجب على المسلم أن يتثبت وتبين. أسأل الناس اللي جوا من مكة، أسأل الناس اللي جوا من السعودية، هل هذا الكلام صحيح؟ أما تهري زي كده وتسأل سؤال وكأنك تشير إلى أنه هذا الأمر واقع، هذا كلام غير صحيح، والله أعلم. نعم.
صلى الله عليكم. يقول هل يعتبر من مصارف الزكاة طالب العلم الذي سافر من بلده لطلب العلم كفك رقاب أو ابن السبيل؟
طالب العلم الذي سافر من بلد إلى بلد بوصفه طالب علم لا يستحق الزكاة، لكن إن كان فقيرا أو مسكينا أو انقطع به السبيل فهو من مصارف الزكاة. فالقضية إذن ليست بوصف طلب العلم، إنما القضية بوصف إيش؟ الفقر أو المسكنة أو انقطاع السبيل، أو أن يكون من الغارمين يعني عليه الديون ويأتي بالمثبت فيعطى من الزكاة. أما مجرد أنه طالب علم جاء من بلد وأنه هنا جاء وكذا، هذا لا يعني أنه يستحق الزكاة إلا إذا كان موصوفا بأحد هذه الأوصاف. نعم.
يقول
طبعا هذا نقوله خلافا لكلام الشيخ صديق حسن خان، فإنه أطلق في بعض كتبه أن طالب العلم بوصفه طالب علم يستحق من الزكاة، وهذا ما نوافقه علينا.
يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز دفع الزكاة لشخص واحد بمقدار يكفيه لسنتين أو ثلاثة؟ وهل يجوز أن يطلب المزكى عليه أن يقسم هذا المبلغ الكبير على أشهر فيدفع كل شهر شيئا فشيئا؟
لا، الفقهاء يقولون لا ينبغي لدافع الزكاة أن يدفع الزكاة إلى فقير بحيث يغنيه لعامين أو الكذا، ما ينبغي. ليش؟ من يقول؟ صار غنيا أصلا، لأنه إذا أعطيته ما يكفيني مدة سنة صار غنيا، فأي حق تعطيه للسنة التي تليها؟ ولذلك ما ينبغي أن تعطيه من الزكاة بحيث يخرج عن وصف الاستحقاق ثم تستمر تعطي. هذا ملحظ أهل العلم، فهم يقولون ما ينبغي أن يعطى حتى يصير غنيا ثم تستمر أن تعطيه أو يعطيه غيرك، لا ما ينبغي هذا، إنما وزع زكاتك على أكثر من شخص مستحق بحسب الأوصاف المذكورة في الآية الكريمة. نعم.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول عند تعجيل الزكاة متى يبدأ حساب الحول؟
خلاص أنت عارف أصلا حولك، مثلا أفرض أنت حولك حول مالك، أفرض حول مالك في شوال، أفرض وأنت بدأت تعطي الزكاة مثلا من محرم من صفر بدأت تخرج من الزكاة، خلاص حولك في محرم، إذا المهم ما تصل، آسف قلنا إحنا محرم ليش، حولك في شوال، إذا وصلت شوال المفترض أنك تكون قد أخرجت جميع زكاة مالك، هذا المفترض. ولذلك قلنا لك أبدأ من بدري على أساس تخرج الزكاة إلى الجهات المستحقة وبالأوصاف المذكورة في الآية الكريمة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.